بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب الجهاد، قال رحمه الله عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم أن تغفروا دماءكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
الصوت منخفض. الأسود
هذا صوت طالع وهذا خافض.
أقفل هذا عادي.
أقفله.
أقفل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب الجهاد، أورد أحاديث ومنها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير على سرية أو جهز. هذا الحديث فيه بيان أن هذا الدين دين يسر وسهولة، دين أخلاق وآداب ومعروف، دين يحث على الفضيلة وينهى عن الرذيلة، دين يحث أصحابه على التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، ليس دين إرهاب ولا دين قتل ولا دين سلب أموال ولا دين غدر وخيانة، بل أمر بالوفاء بالعهود وبالعقود. دين انتشر بأخلاق أصحابه وبجهادهم وبالتزامهم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إذا أمر أمير على سرية أوصاه بتقوى الله، فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن يتق الله سبحانه وتعالى في من تأمر عليهم، أن يسير بهم حسب الأوامر، وأن يبتعد بهم عن سفاسف الأمور وعن القتل بدون حق. وكان يقول لهم: اغزوا بسم الله، يعني ببركة الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ودعائه بالتوفيق في سبيل الله. وهذا فيه بيان تصحيح النيات، أن يصححوا نياتهم، لأن ذلك الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنشر دين الله، لا يكون عصبية ولا شجاعة ولا مغنم ولا غيره، وإنما هو في سبيل الله. فيجب على كل من هو خارج أن يصحح نيته وأن يجددها، وأن يكون ذلك الخروج في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولدعوة الكفار للدخول في الإسلام. ولا تبتدئ مقاتلة الكفار مباشرة، وهذا أدب من الآداب النبوية يعلم من كان خارجا للقتال، دليل على أن هذا الدين ليس دين إرهاب ولا قتل ولا سلب ولا نهب، دين يحث على الفضائل ويرغب فيها ويحذر من الرذائل وسفاسف الأمور ويرغب عنها. فلا يبتدئ الكفار بالقتال مباشرة حتى يدعوهم إلى الإسلام، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، كما أمر معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما أرسله إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك، يعني أنهم دخلوا في الإسلام، فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم الليلة 5 صلوات. وهذا هو التدرج في الدعوة وبيان الأهم فالأهم، وأهم ما يدعو إليه وما يدعى إليه التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو إخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، التبرؤ من الشرك ومن أهل الشرك، ليس من الشرك فقط وإنما من الشرك ومن أهل الشرك، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. فإذا نزلت بساحتهم يعني كنت قريبا منهم. قال: فادعوهم أول ما تدعوهم إلى الإسلام، تدعوهم إلى التوحيد وتعلمهم بأوامر الله وتبين لهم ما نهى عنه. كل داعية ينبغي عليه أن يدعو، أن يكون أول ما يدعو إلى ذلك، وأن يذكر الناس دائما بالتوحيد، لأن الناس أكثرهم عوام يحتاجون إلى البيان دائما. ينبغي على الخطيب دائما أن يركز أول خطبته عن التوحيد وبيان التوحيد وما ينبغي، ثم يدخل إلى موضوعه الذي قرر له تلك الخطبة، وأن يهتم بالأشياء المهمة، يركز على أمور الدين وأمور الإيمان، وأخطاء الناس فيها، ويبتعد عن القصص وعن الأمور التي لا تفيد الناس، يعلمهم الأمور، فإنهم أجابوك إلى ذلك فآمرهم أن يتحولوا إلى دار الإسلام، يعني أنهم يهاجروا. فإذا هاجروا وانتقلوا إلى المدينة لأنها كانت هي دار الهجرة، كان لهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين، ويقسم لهم من الفيء ويعطون منه. فإنهم أبوا أن لا يهاجروا ولا ينتقلوا، فاعلموا أنهم كأعراب المسلمين، يعني ليس لهم في الفيء وفي الغنيمة شيء ما لم يجاهدوا، ليس لهم كما للمهاجرين، وإنما كالعرب. وإنما ذكرهم بالتحويل والتحول والانتقال إلى دار الهجرة، لأن في مواطن الأعراب لا يكون هناك علما منتشر يتعلم الأعراب منه ويعرف أمور الدين، ولهذا أمرهم بالهجرة والانتقال. وهذا يدل على أن الهجرة عند عدم إقامة شعائر الإسلام ومضايقة صاحبها يجب عليه أن ينتقل إلى دار يؤدي فيه ما أمره الله به، وإذا لم يكن ويمكن من أداء تلك الشعائر فلا بأس أن يبقى، وإن هاجر فالهجرة أفضل. ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن أبوا فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين، ليس لهم في الغنيمة وللفيء شيء، وأما إذا هاجروا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذه هي الخصلة الأولى. وأما الخصلة الثانية فإن أهم أبوا من قبول الإسلام والدخول فيه والالتزام بمبادئه فأعلمهم أنه يجب عليهم الجزية وأعطاء الجزية، وأنه يجب عليهم إعطاؤها، ولهذا يكف عن القتال، عن قتالهم. والجزية اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل تؤخذ من الأعراب ومن العرب أو أنها خاصة باليهود والنصارى. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر لا يدخل في الإسلام، لا بد من أداء الجزية، عربي أو عجمي، بدلالة هذا الحديث. أنهم قال أعلمهم أن عليهم أن يؤدوا الجزية وهم من العرب، وهذا هو الصحيح، أن كل كافر يدعى إلى الإسلام ولم يجب، يدعى إلى الإسلام ولم يجب، يؤدي الجزية عجمي أو عربي أيا كان. فإنهم أبوا فالثالثة، وهذا تدرج، ما قال يقتلهم مباشرة، فالثالثة وهي القتال، لأنهم أبوا كل العروض التي عرضت عليهم لحقن دمائهم، الدخول في الإسلام أو إعطاء الجزية. والقتال ليس قتال عبث ومن وجد يقتل، لا، إنما بين لهم لا تقتلوا وليدة، يعني امرأة، النساء ما يقتل في الجهاد إلا إذا قاتلت وكانت لا يد في القتال تقتل لا بأس، وأما ابتداء فلا. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المرأة المقتولة قال: من فعل بهذه هذا؟ هكذا كالمنكر لهم. ولهذا نهى عن قتل النساء والصبيان، النساء والصبيان يؤخذن كالأسرى، يسترققن ويصبحن أرقا أسارا، وأما قتلهم فلا. كذلك الزمنين الكبار في السن ما يقتلون إلا إذا كان مع المقاتل يقاتل أو يشير عليهم ويخطط لهم، وأما إذا كان لا يقاتل فما يقتل. ولا تغدروا، والغدر هو الأخذ من الغنيمة خفية، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ذلك أنه حرام والنهي للتحريم. ولهذا يفضح في الدنيا وفي الآخرة صاحب الغدر، كما جاء في صحيح مسلم أنه يأتي صاحب الشاء وعلى رأسه لها صوت، وصاحب البعير وصاحب البقر، يدل على خيانته وعلى غدره. وكذلك مما جاء أنه ينصب لواء اندسته يوم القيامة مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا تمثلوا، يعني لا، إذا قتل لا تمثلوا به، تقطع يديه أو رجليه أو أنفه أو أذنه أو تبقر بطنه، يعني تمثلون به، تقطعون أطرافه أو جسمه، هذا محرم ولا يجوز. دليل على أن هذا الدين دين رحمة، ليس دين عنف ولا شدة. ولهذا وضع لهم تلك الأمور حتى لا يحيدوا، عدم قتل النساء، عدم قتل الصبيان، عدم قتل الكبار، لا تمثلوا، لا تغدروا، لا تخونوا. هكذا ينبغي على الإمام أن يوصي الولاة الذين يوليهم على الجيش أو على الناس، ويجعل لهم ضوابط يسيرون عليها. وإذا قال أرادوا أن ينزلوكم على ذمة الله وذمة رسوله، يعني يتفقون معكم، فلا تنزلهم، وإنما أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك، حتى لو حصل شيء وكان فيه غدر يكون أخف من أن تخرم ذمة الله وذمة رسوله. الكل حرام، ليس أنك تنزلهم على ذمتك ثم تغدر بهم، لا، هذا لا يجوز، وإنما حرام وكبيرة من الكبائر، لكن أخف من أن تخرم ذمة الله وذمة رسوله. تخرم ذمتك وذمة أصحابك ولو أنه كبيرة، لكنه أخف من أن تخرم ذمة الله وذمة رسوله. وإذا أرادوا أن ينزلوك على حكم الله وحكم رسوله فلا تنزلهم، وإنما أنزلهم على حكمك. وهذا فيه بيان الاجتهاد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ، لأنه قال إنك لا تدري ما حكم الله فتنزلهم عليه، وإنما أنزلهم على حكمك وحكم أصبح، يعني اجتهد. وهذا فيه بيان الاجتهاد ودليل للاجتهاد، وأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وأن الحق هو واحد، فإذا أصابه فله أجر اجتهاده وأجر الإصابة، وإن أخطأه فله أجر اجتهاده وخطأه معفو عنه. ولهذا قال لا تنزلهم على حكم الله وحكم رسوله، إنك لا تدري قد تصيبه وقد لا تصيبه، دليل على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. ولكن انزلهم على حكمك، دليل على الاجتهاد، فإذا وافق حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم كان له أجر اجتهاده وأجر الإصابة، لأن الحق هو واحد لا يتعدد، وإذا لم يصب فله أجر الاجتهاد وخطأه معفو عنه. هذا هو الدين، دين سماح ودين يسر ودين محافظة على الأعراض والأموال، دين اهتم بالطرف الآخر حتى في قتاله، وهذا الحديث رد على من يقول أن الدين الإسلامي دين إرهاب، دين قتل، دين تخويف، دين تشريد. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، ليس هناك من يدخل كراهية، وإنما يدخل الناس طواعية في هذا الدين، فإذا لم يرد الإسلام يؤدي الجزية، ما أرغمه جبرا. وهذا رد على هؤلاء الذين لا يعرفون من دين الله سبحانه وتعالى إلا اسمه، وإن كان في هوياتهم مسلم، والتصنع والتزيي والتسمي كل هذا لا ينفع ولا تغرك الأسماء، وإنما انظر إلى الأعمال، هل عمله عمل المسلمين وكلامه كلام المسلمين موافق لما في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلاف ذلك؟ فالأسماء لا تغير الحقائق، يقول سلفي وهو ليس يعمل بعمل السلف، وإنما اسمه، أو سني وهو لا يعمل بعمل أهل السنة، وإنما اسمه سني، فلا تغركم هذه التهويلات، ولكن انظروا إلى أعمالهم، والله أعلم.
قال رحمه الله
في شيء، قال الشيخ البسام
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، في بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من حفظ الأنفس وإراقة الدماء. ولهذا يقول الحرب خدعة، فكان كان إذا أراد أن يغزو شمالا سأل عن طريق الجنوب وهل فيه ماء، يعني ورى من السؤال، وذلك لأنه قد يكون بينهم جواسيس ينقلون أخبار المسلمين وما هم عليه، لأنه إذا علموا أنه ذاهب إلى تلك القبيلة وصل القبيلة خبر اجتهدوا وأعدوا العدة، فإذا وصل هؤلاء تقابل مع هؤلاء فكانت مقتلة عظيمة، بخلاف لو أتوهم وهم غارون سيكون القتل خفيفا وسيكون الاستسلام مباشرة. وهذا من حفظ الدماء والحرص على بقاء الناس وعدم القتل، إلا لمن قاتل يقتل. هذا هو هذا الدين، دين سماحة يحث على عدم القتل، وإنما يبين الدعوة. وكان يغزوهم إذا بلغتهم الدعوة كما مر معنا، كما غار على بني المصطلق وهم غارون، فلهذا يوري يسأل إذا أراد الشمال سأل عن الجنوب وعن طريق الجنوب وأين يكون الماء وعن مواقعه، حتى يعلم الناس أنه قد يذهب إلى تلك الطريق فيذهب إلى ما كان أعد له شمالا. إلا غزوة تبوك ما ورى فيها، وذلك لبعد المسافة أولا، والأمر الثاني لحرارة الجو وشدته، والأمر الثالث لقلة ما مع الصحابة، ولهذا أخبرهم وكلفهم بالاستعداد، كلنا استعد على ما معه حتى يخرج. وأما بقية غزواته صلى الله عليه وسلم فكان يوري، وما ذلك إلا لحفظ دماء المسلمين الخارجين للقتال وحفظ دماء من خرج لقتالهم، حتى لا تكثر المقتلة، لأنه إذا أتى على ناس مستعدين برجالهم وسلاحهم، والطرف الآخر مستعد برجاله وسلاحه، يحصل قتل كبير من الطرفين. وأما إذا أتاهم وهم على غير استعداد قد يكون القتل قليلا والمقاومة تكون قليلا، ويحصل في ذلك الخير الكثير. وهذه من أمور الرسول صلى الله عليه وسلم التي ينبغي للقواد أن يعلموها من سياسات الحروب، دليل على أن هذا الدين اهتم بكل جوانب الحياة حتى السياسة، والتي يتفوه بها هؤلاء الذين يفرقون بين الدين والدولة. إذا أردت أن تصلي فاذهب إلى المسجد، لا تحكم بقية الأمور على أمور الحياة. ديننا دين كمال وشامل لكل مناحي الحياة. ما خلقنا الله سبحانه وتعالى وتركنا عبث، ولا تركنا إلى عقولنا تسرح وتمرح، وما كان مناسبا للعقل قبلناه، وما لم يكن رددناه، وإن كان في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما شامل لجميع مناحي الحياة اقتصادا وسياسة وتعاملا وتشريعا، لا يخرج المسلم عن ذلك. وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا تلك الأمور. وأما مزاعم هؤلاء فهم جهال لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، وقد يكون في بطاقته هويته بأنه مسلم ليأكل بها ويعمل في ديار المسلمين، ولا يكون مسلما ولا يعرف من الإسلام شيء، وإنما أراد أن يعمل في ديار المسلمين لأنه لا يدخل ديارهم إلا إذا كان مسلم. فهذه هي سياسة الحرب يعلمنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبينها لأصحابه، واختفى ذلك الأثر ممن جاء بعده من خلفائه، والله أعلم.
قال رحمه الله: وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بعض النسخ عن معقل ابن النعمان. أحد عنده هذا النسخ؟ عندك إيش؟ معقل ابن مقرن، ابن مقرن. هذا ليس صحيح، وإنما في نسخة البخاري معقل أن النعمان بدون ابن، وهذا تصحيف. عندك معقل أن، نعم، إلا عنده ابن يشيلها، لأنه ما في الصحابة معقل ابن النعمان ابن مقرن، لا يوجد في الصحابة من اسمه هذا الاسم، وإنما الحديث ورد في البخاري عن معقل ابن يسار المزني. معقل ابن يسار المزني أن النعمان ابن مقرن، إلا عنده نص غير هذه يصلحها. المزن وهذا قد يكون من ابن حجر سبق قلم، او انه من النسخ انحذفت ان وتصحفت الى ابن. كان يبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه سياسة، سياسة الحرب. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاتل في الصباح لأن في البكور بركة وفيه نشاط الأجسام وقوتها بعد أن ارتاحت من الليل، ويؤخر القتال عند ارتفاع الشمس وشدة الحرارة وإقبال الظهر لأنه يكون في الأجسام فتور وتحتاج إلى راحة، ويقاتل إذا هبت الريح لأن في الريح مساعدة، لأن مما يساعد على القتال، ولهذا نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرياح. ساعده الرسول صلى الله عليه وسلم برياح وجنود، فكانت كلها تصب في قالب مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده. فكان صلى الله عليه وسلم لا يقاتل وقت التعب ووقت احتياج الجسم إلى الراحة، فكان خبيرا في ذلك، عالما بما يخبره الله سبحانه وتعالى يطبقه ويسير عليه. وهذه من السياسات في الجهاد، عندما تكون النفس مرتاحة فالصباح يكون الجسم قد ناله قسط من راحة الليل والبكاء فيه فضل وفيه بركة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بارك الله في بكور أمتي فكل من يبكر لعمله يجد فيه ارتياح وفيه نشاط ويبدأ الجسم بالفطور قبيل زوال الشمس وقربها من الظهيرة يبدأ الجسم بالفطور ويحتاج إلى راحة ويشتد بعد ذلك بعد الراحة في القيلولة يشتد بعد ذلك فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على صحابته على جنده الذين يقاتلون ولا يلقي به من التهلكة فيتحين لهم الأوقات وهذه هي سياسات القائد العظيم الذي يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى والله أعلم. تكلم الشيخ البسام عن معقل أو
نعم يقول الشيخ البسام رحمه الله معقل بن يسار المزني ألحقناه تصحيحا من الأطراف المنزي وإلا فقد اختلفت نسخ بلوغ المرام في هذا فقد جعل بعضهم ابن مكان أن فقالوا عن معقل بن النعمان ولكن ما أثبتناه هو صحيح إن شاء الله تعالى.
نعم وهذا أيضا في صحيح البخاري أو الذي ورد في صحيح البخاري معقل أن النعمان بن مقرن وليس في الصحابة من اسمه معقل ابن النعمان وإنما تصحفت أو أنها من النساخ بدل ابن أن بدل أن وضعها ابن وهذا خطأ وماكل وماكل ابن يسار المزني الله أعلم. استغفر الله العظيم.